وعلى الذين يطيقونه فدية. الفدية ما يدفع لاستخلاص الشيء، ومنه فدية الأسير. فالفداء يكون الاستخلاص والتخلص من الشيء، ولذلك سمى الله عز وجل ما تدفعه المرأة للتخلص من زوجها بالخلع فدية، فقال سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي ما دفعته من المهر للتخلص من عقدة النكاح والتخلص من زوجها بالطلاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للمخالع: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا أصل الفدية. ولما كان العبد مرهونا بحق الله سبحانه وتعالى في الصوم، فإنه يتخلص من هذا الحق إما بالصوم وإما بالفدية، فإذا دفع الفدية برئت ذمته وخلص من العهدة فسميت فدية. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، الطعام بمعنى الإطعام، كعطاء بمعنى إعطاء. وهذا الطعام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في حال عجز الإنسان عن الصوم لكبر وضعف، هذا الإطعام ينبغي أن تتوفر فيه 5 شروط. الشرط الأول النية، فإذا أراد أن يطعم فدية في الصوم ينبغي عليه أن ينوي، لأن الإطعام عبادة واجبة في حقه، ولا بد في العبادة من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ومن هنا يخطئ بعض الأبناء فيطعم عن أبيه دون علمه، فلا بد إذا أراد أن يطعم عن قريبه العاجز عن الصوم أن يوكله ذلك القريب وأن ينوي حتى يصح الإطعام. الشرط الثاني ينبغي أن يكون هذا الإطعام بعد الفطر لا قبل الفطر، فإذا أراد أن يطعم عن فطره في نهار رمضان ينبغي أولا أن يفطر، فإذا وقع منه الفطر أخرج عن ذلك اليوم الذي أفطر فيه الفدية. وبناء على ذلك، لو أن رجلا هو عاجز عن الصوم، فلما دخل عليه رمضان أخذ فدية 30 يوما وتصدق بها، فإنها لا تجزيه، لأنه لا يصح تقديم الفدية على الفطر لأنه سببها. ومن هنا خالفت الفدية كفارة الأيمان والنذور، لأن اليمين يجوز فيها تقديم الكفارة على الحنث، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأخذ العلماء من هذا جواز تقديم الكفارة على الحنث. وبناء على ذلك لا يصح أن يقدم فدية الصوم على الإفطار، بل لا بد من أن يقع منه الفطر. فإذا أذن الفجر وأفطر بعد أذان الفجر أطعم عن ذلك اليوم، وله أن ينتظر إلى نهاية الشهر ويطعم 30 مسكينا دفعة واحدة. وهذا أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه، لكن بشرط أن يكتب وصية وأن يحفظ حق الله عز وجل، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، فيكتب أن علي كذا وكذا يوم من رمضان، حتى لا يضيع حق الله على القول بأن الميت إذا مات وهو عاجز عن الصوم وثبت الإطعام في حقه وجب إخراج هذا الدين من تركته، لأنه دين لله عز وجل، والله أحق أن يقضى، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. الشرط الثالث أن يكون طعاما، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين. فخرج الشراب، فلو أخذ قدر ربع الصاع الذي هو الواجب أو نصف الصاع على القول الثاني وجعله شرابا وعطاه المسكين لم يجزه، لأن الله أمر بالإطعام. وهكذا فينبغي أن يكون طعاما ويقتات به ويقوم به الأود، كالبر والتمر والشعير والأقط والزبيب ونحو ذلك من الأطعمة، وغالب قوت البلد كالأرز، فيخرج هذا القدر الواجب من الطعام، فينبغي أن يكون طعاما وعليه. فإن هذا الشرط مبني على قوله سبحانه: ففدية طعام، أي إطعام كما قدمنا. الشرط الرابع أن يؤدي القدر الواجب، والقدر الواجب في فدية الصوم هو ربع صاع، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. ربع الصاع النبوي هو ملء الكفين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر التقريبي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المد هو ربع الصاع. فإذا قيل المد النبوي فمرادهم ربع الصاع، يسمى مدا ويسمى ربع الصاع. فهذا القدر هو الواجب إخراجه عن كل يوم، لقوله تعالى: ففدية طعام مسكين، يعطي كل مسكين ربع صاع. وهذا مذهب الجمهور كما ذكرنا من المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان وهو صائم، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية في الصحيح بعرق، والعرق هو المكتل، وهذا العرق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه 60 مسكينا. هذا العرق حزر كما في الرواية وهو بقدر 15 صاعا، فال15 صاع إذا قسمت على 60 مسكينا كان لكل مسكين ربع صاع. فهذا الذي جعل الجمهور يقولون إن ربع الصاع هو القدر الواجب في الإطعام. وأما الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شابيب الرحمات والرضوان فقد قال إن الواجب هو نصف الصاع، فيجب أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر. واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في الصحيحين في الفدية، فدية الأذى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل إليه كعب ورآه عليه الصلاة والسلام قال له: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، ثم قال له: أطعم فرقا بين 6 مساكين. أطعم فرقا، الفرق هو 3 آصع، وهذه 3 الآصع إذا قسمت على 6 مساكين يكون لكل مسكين نصف صاع. وبناء على ذلك قال الإمام أبو حنيفة إن الواجب هو نصف الصاع. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الواجب هو ربع الصاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جعله إطعاما في كفارة المجامع دل على أن هذا القدر يوصف في الشريعة بكونه إطعاما. وورود الفدية في الأذى بأكثر نأخذ بالأقل، لأن الله أطلق هنا فقال: فدية طعام مسكين، فننظر إلى أقل ما سماه الشرع إطعاما فنقول إنه هو الواجب، ونحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وهذا ما يرجح المذهب القائل إنه ربع صاع. وقال بعض العلماء: يصح أن يطعم بأن يفطرهم أو يكون يجعله لهم سحورا، يجعله لهم فطورا أو سحورا. وهذا أيضا مروي عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال بهذا القول. ورأى أنه يجعل لهم الفطور والسحور، ولكن إذا جعل الطعام وجبة كاملة أجزأه إن شاء الله، على ظاهر ما روى سعيد في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن مالك رضي الله عنه قبل وفاته بسنة أو سنتين عجز عن الصوم رضي الله عنه وأرضاه، فجمع المساكين وأطعمهم دفعة واحدة، فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز أن يطعم المساكين طعاما واحدا بعدد الأيام التي أفطرها. كذلك أيضا مما يشترط أن يعطي كل مسكين القدر الواجب، فكل مسكين له ربع صاع، فلو أنه أخذ ربع الصاع وقسمه بين مسكينين، أو أخذ ربع الصاع وقسمه بين ثلاثة مساكين فأكثر، فإنه لا يجزيه، بل عليه أن يكون لكل مسكين ربع صاع، فإذا أعطى هذا القدر برئت ذمته، ولا يجوز أن يقسمه على أكثر من مسكين. وكذلك أيضا مما يشترط في هذه الفدية، وهو الشرط الأخير، أن تكون هذه الفدية للمستحق، وهو الذي عناه الله بقوله: ففدية طعام مسكين. فدية طعام مسكين، المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية، المسكين هو الذي لا يجد قدر الكفاية، شخص عنده عائلة يقوم عليها وينفق عليها، أو يقوم على نفسه، نفقته في الشهر تقارب 2000 وراتبه 1500، فهذا مسكين. فإذا كان لا يملك الكفاية وقدر الكفاية فإنه مسكين، وأشد منه الفقير، وهو الذي لا يجد شيئا، أو يجد شيئا لا يقدر بشيء، مثل أن يجد بعض الكفاية القليل واليسير منها، فهذا الفقير. وهذا هو أصح قولي العلماء، أن الفقير أشد من المسكين، وذلك لقوة دليل هذا القول، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فوصفهم بكونهم مساكين وعندهم دخل وعندهم مال، لكن وصفهم بهذا الوصف لأن المسكنة تكون عند الإنسان مال لكنه لا يكفي بقدر حاجته. وكذلك أيضا دل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، وقال: واستعاذ بالله من الفقر، صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه في الأذكار، فاستعاذ بالله من الفقر وسأل الله أن يحييه مسكينا، فدل على أن المسكنة فوق الفقر، وإلا كان ضربا من التناقض، وحاشا أن يكون ذلك. ومن هنا صار المسكين أحسن حالا من الفقير، وصار الفقير أشد من المسكين، ومن هنا ندرك كيف أن الله سبحانه وتعالى قال: ففدية طعام مسكين، لكي يدخل معه الفقير، فنبه بالمسكين على ما هو أدنى منه وهو الفقير، فسواء أخرجها لمسكين أو أخرجها لفقير. كذلك أيضا ينبغي أن يكون صرف هذه الفدية للمستحق، لمن لا يجوز أن يصرف هذه الفدية لمن تحرم عليه الصدقة، وهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الصدقة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. كذلك لا يصح أن يصرف هذه الفدية لمن تلزمه نفقته من الأصول أو الفروع كوالديه وولده. والدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة ولا دفع الحقوق الواجبة للوالدين والولد، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الولد مع والده بمثابة الشيء الواحد، فقال كما في الصحيح عن فاطمة رضي الله عنها: إنما فاطمة بضعة مني، والبضعة من الشيء قطعة منه، فدل على أن الولد في حكم كأنه من والده والوالد من ولده، فإذا أعطى لولده كأنه أعطى لنفسه والعكس، وبناء على ذلك يشترط ألا يعطيها لمن تلزمه نفقته من الأصول والفروع. هذا بالنسبة لفدية الصيام. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: نعم،
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له.
فدية طعام مسكين، قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وكذلك عاصم وحمزة والكسائي، وهذه القراءة واضحة والسنة تدل على أن المراد بها أن يعطي لكل مسكين القدر الواجب عن كل يوم. وفي قراءة: فدية طعام مساكين، كما هي قراءة نافع وابن ذكوان. فهذه القراءة قالوا إن القراءة الأولى أقوى في الدلالة على أن لكل واحد من المساكين القدر أنه يعطي لكل مسكين عن كل يوم يفطر فيه. وقوله سبحانه وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا، قال بعض العلماء أن يزيد على الصاع، على القدر الواجب، فيبلغ الصاع مثلا، فبدل أن يعطي ربع الصاع يعطي نصف الصاع أو يعطي صاعا، فقد تطوع خيرا. وقال بعض العلماء: فمن تطوع خيرا أن يزيد في المساكين، فبدل أن يطعم مسكينا واحدا عن يوم يطعم أكثر من مسكين عن يوم واحد. وهذا له وجه، ولكن لو قلنا على القول الأول إن المراد أن يزيد عن القدر الواجب فيدفع صاعا بدل ربع الصاع، حينئذ يرد سؤال. هذا السؤال هو قاعدة عند العلماء رحم الله، قاعدة فقهية: إذا أدى في العبادة ما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ وهي القاعدة الثالثة التي ذكرها الإمام ابن رجب في قواعده. إذا أدى في العبادة ما لو اقتصر على أقل منه كان كافيا في الواجب، مثلا هنا أدى صاعا وأقل من الصاع وهو الربع يكفي لبراءة ذمته، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء؟ هل نقول إن الصاع كله أصبح في حكم الواجب، أم نقول إن الربع الصاع فقط هو الذي وجب عليه والزائد يعتبر نفلا؟ هذه القاعدة تتفرع عليها مسائل. ومن طبعا من حيث التفصيل فرقوا بين ما كانت الزيادة فيه منفردة منفصلة، فلو وجبت عليه شاة في الزكاة فأخرج شاتين هذا لا يصب بالوجوب، الشاة الثانية لا توجب لأنها منفصلة، وهكذا لو أعتق رقبتين بدل الرقبة الواحدة لأنها منفصلة. وقال بعض العلماء هنا أيضا إذا أدى صاعين وقد وجب عليه الصاع، لكن لم ينتبه في هذه المسألة في الصاع بين أن يميز الصاعين عن بعضهما أو يدفعهما مشتركين دفعة واحدة. فائدة هذه القاعدة أنك إذا قلت يوصف الكل بالوجوب معناه أن القدر الزائد صار في حكم الواجب، فيجب أن يعطى للمساكين وليس من حقه أن يصرفه لغيرهم. ويتضح هذا أكثر لو وجبت عليه شاة فأخرج بدل الشاة بدنة، البدنة تجزي عن سبعة شياة، لأن حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يوم صلح الحديبية اشتركوا في البدنة سبعة، فدل على أن سبع البدنة يعادل الشاة، وبناء على ذلك لو وجبت عليه شاة فأخرج بدنة، هنا لا يمكن الفصل، فهل نقول إن البدنة كلها أصبحت واجبة؟ ما الفائدة؟ إن قلت إن البدنة كلها أصبحت صدقة واجبة وجب عليه أن يعطيها للمساكين، وإن قلت إن الواجب هو القدر الذي يحصل به الإجزاء وهو سبع البدنة، فالستة الأسباع من حقه أن يبيعها، ومن حقه أن يأكلها، ومن حقه أن يتصدق، أن يهديها، أن يفعل بها ما شاء، لأن الواجب قدر الإجزاء. هكذا هنا، فإذا أعطاه الربع منفصلا فلا إشكال، فأعطاه أرباعا منفصلة، لكن لو أنه شرك ودفع صاعا كاملا فإنه يوصف الكل بالوجوب على أحد الوجهين عند الشافعية والحنابلة، فيجب عليه أن يعطي الزائد للمستحق ويأخذ حكم الواجب.